بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفانا وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصه وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبق الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسين. وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية، ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، وقلنا أن في هذا الشهر، شهر شعبان، فرض صوم شهر رمضان. ثم بدأ الحديث الآن عن بعض الأحداث التي وقعت في رمضان وما بعد ذلك. فقال الناظم: نعم.
والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر.
نعم، هذه غزوة بدر، والتي تسمى بغزوة بدر الكبرى، وهي يوم الفرقان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخروج عير لقريش قافلة وراجعة من بلاد الشام إلى مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بقصد الاستيلاء على هذه القافلة، ولم يخرج من أجل قتال، لم يكن القصد قصد قتال، إنما القصد اعتراض عير قريش، فخرج في 300 رجل وحدود 14 رجلا لاعتراض هذه العير، وكانت بقيادة أبي سفيان، كانت قافلة كبيرة جدا، وليس معها من الحماية إلا في حدود 40 رجلا، وكانت العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة علاقة حرب، وبالتالي فدماؤهم وأموالهم حلال له عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى هذه الأموال التي تتاجر بها قريش كثير منها هي من أموال أهل الإسلام الذين أخرجوهم ظلم وعدوان، فإن الرجل كان إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة يأبون عليه أن يخرج معه بشيء من ماله، فاستولوا على أموال المهاجرين. فهذا الاعتراض اعتراض بحق، اعتراض بحق. عرف أبو سفيان وكان هو قائد هذه العير، عرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لاعتراضه فغير طريقه. وقبل ذلك لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لملاقاته أرسل صريخ ونذير ينذر قريش بأن أموالهم في خطر، فتجهزت قريش وخرجت، وخرجت للدفاع عن أموالها. ثم إن أبا سفيان غير طريقه وأرسل لقريش يخبرهم بأنه قد سلم ونجا، ولكن زعماء قريش أبوا أن يعودوا إلى مكة حتى يقيموا ببدر وينحروا الإبل ويطعمون الناس ويشربون الخمور ويسقون، فيكون من جراء هذا العمل هيبة العرب لهم. هكذا قدروا وخمنوا وظنوا ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فجعل الله تدميرهم في هذا التدبير، فأقامت قريش وكان عددهم قرابة 1000 رجل وفيهم سادات أهل مكة، أقاموا ببدر. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن العير قد فاتت وأن قريش قد خرجت، فاستشار الصحابة استشارهم، وكان يهمه عليه الصلاة والسلام أن يسمع رأي الأنصار. لماذا؟ لأنه تقدم معنا في بيعة العقبة أنهم بايعوه على أن ينصروه وأن يحموه ما دام في المدينة، والآن هم في خارج المدينة. فتكلم عدد من المهاجرين وأحسنوا، ثم تكلم الأنصار وأعلنوا أنهم سيقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولو ذهب بهم أي مذهب، حتى لو بلغ بهم برك الغمات. فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على قتال قريش، وكانت هذه الوقعة العظيمة التي نصر الله عز وجل فيها أولياءه وهزم وخذل فيها أعداءه في 17 من شهر رمضان في هذه السنة. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. ونزل في شأن سورة في شأن غزوة بدر، نزلت فيها سورة الأنفال، نزلت فيها سورة الأنفال. نعم.
ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10.
ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في آخر الشهر، في آخر الشهر بعد 10 أيام من بدر، يعني في حدود 27-28، وحث الناس على زكاة الفطر. فهذه الزكاة وهذه الصدقة هذه طهرة للصائم، طهرة للصائم، فهي متعلقة ببدن الصائم، ولهذا يخرجها في المكان الذي يكون فيه، في المكان الذي يكون فيه. فلو كان مثلا شخص من سكان الرياض وأدركه عيد الفطر وهو في مثلا مكة في الشمال هنا هناك، فيخرجها في المكان الذي هو فيه، لأنها متعلقة بالبدن، فهي طهرة للصائم، وفيها أيضا جبر لما قد يحصل في صيامه من الخلل. ومقدارها صاع من طعام، مقدارها صاع من طعام، ولا تخرج إلا طعام على الصحيح. لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فلا تخرج نقدا، لا تخرج أموال، إنما تخرج طعاما يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يقوتهم، وعمن يقوتهم من زوجة وولد. ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. نعم.
وفي زكاة المال خلف فدري.
زكاة المال التي هي الزكاة المفروضة في المال لمن وجب عليه الزكاة، وذلك بأن يكون المال من أموال الزكاة وأن يكون اجتمعت فيه شروط الزكاة مثل مرور الحول لما يشترط فيه الحول وبلوغ النصاب ونحو ذلك من الشروط المفصلة في مضانها. وهذه الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا لو أن صبيا صغيرا دون البلوغ عنده مال وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة وإن كان هو غير مكلف في الأصل، لكن كون هذه الزكاة متعلقة بالمال يجب على ولي هذا الصبي أن يخرج زكاة ماله، أن يخرج زكاة ماله. قال وفي زكاة المال، تنسب هذه الزكاة إلى المال لأنها متعلقة بالمال. وفي زكاة المال خلف فدري، يعني هل شرعت في مكة قبل الهجرة أو شرعت في هذه السنة بعد الهجرة، خلاف بين العلماء، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه آية مكية قبل الهجرة، هذه قبل الهجرة. ومن العلماء من جمع، فقال إن أصل الفرضية كان في مكة، أصل الفرض كان في مكة، لكن تفاصيل أحكام الزكاة من أنصبة ومقادير ونحو ذلك هذه لما شرعت في المدينة. نعم.
وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان.
نعم، هذه الجملة من البيتين تتعلق بوفاة رقية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان تخلف عن غزوة بدر، لماذا تخلف؟ تخلف لأنه أقام معتنيا بزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتغل بتمريضها وازداد بها المرض حتى ماتت رضي الله عنها بعد انتهاء غزوة بدر، فلما رجع أهل بدر والسفر، يعني المسافرون، السفر هنا قبل رجوع السفر يعني قبل رجوع المسافرين الذين خرجوا إلى بدر، فهذا عذر عثمان رضي الله عنه وأرضاه في تخلفه عن غزوة بدر رضي الله عنه. نعم.
وعرس الطهر فاطمة على علي القدر.
أيضا في هذه السنة بعد غزوة بدر تزوج علي رضي الله عنه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كان من المهر الذي قدمه ما غنمه في بدر، فدل على أن نكاحه بفاطمة كان بعد غزوة بدر رضي الله عنهما جميعا. وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا شك أنه علي القدر، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله كثيرة كما هو معلوم. نعم.
وأسلم العباس بعد الأسر.
العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، صنو أبيه، واختلف في إسلامه هل أسلم بعدما أسر في بدر أو خرج من مكة أصلا مسلما، وقد جاء أنه كان مسلم قبل ذلك لكنه كان يخفي إسلامه، فأخرجه أهل مكة مكرها بلا قصد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله حسب الظاهر، ولهذا أخذ منه الفدية. فالمقصود أن العباس قيل أنه كان مسلما في مكة قبل أن يخرج إلى بدر، وقيل إنه إنما أسلم بعد أسره رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقينقاع غزوهم في الإثر.
وقينقاع يعني بنو قينقاع، قبيلة من قبائل اليهود، كان حول المدينة قبائل يهودية بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهذه القبائل قدمت المدينة قديما، لأنه عندهم في الكتب أن نبيا يبعث في آخر الزمان ويكون مهاجره في أرض ذات نخل بين لابتين، فرأوا أن هذه المواصفات تنطبق على المدينة، وكانوا يظنون أن النبي الذي يبعث في آخر الزمان هو من نسل إسرائيل، أنه من بني إسرائيل، فانتقلوا يلتمسون هذا الأمر. فهذه القبائل لما جاءت المدينة حالفت الأوس والخزرج، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج، كان الأوس أقل عددا من الخزرج، فحالفت بنو قينقاع الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حالفوا الأوس، يعني حتى تقوى الأوس بكثرة الحلفاء بحلف قبيلتين من قبائل اليهود. فبنو قينقاع بعد غزوة بدر نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما قدم المدينة أبرم وعقد اتفاقيات بينه وبين يهود المدينة، وهذه الاتفاقيات تدور على حسن الجوار من جهة، وعلى حماية المدينة حماية مشتركة، يكون الجميع يحمون المدينة. وهذه هذا النوع من أنواع المعاقدات والمعاهدات لا يخل بعقيدة الولاء والبراء، لا يخل بعقيدة الولاء والبراء، لأن هذا من التعامل الدنيوي الذي فيه مصالح دنيوية مباحة. المحظور هو الموالاة، يعني المحبة وما يتبع ذلك، أما البيع والشراء وحتى النكاح من نسائهم والأكل من ذبائحهم فهذا الأصل فيه الحل والإباحة، ومن ذلك المعاهدات، معاهدات السلم والصلح أو حسن الجوار أو عدم العدوان ونحو ذلك، هذا كله الأصل فيه الحل والإباحة. ولهذا نبه بعض أهل العلم أنه بعض الأئمة في دعاء القنوت يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والمهاودة المصالحة، وهذا غلط، فالنبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود صلوات الله وسلامه عليه. ولما أفتى الشيخ بن باز رحمه الله بجواز الصلح مع اليهود وشنع عليه بعض دعاة الإخوان المسلمين جهلا كعادتهم، فبين الشيخ بن باز رحمه الله أدلته على فتواه بالجواز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وصالح من هو شر منهم وهم كفار مكة الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه ظلما وعدوانا، واستحلوا واغتصبوا أشرف بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، فلم يمنعوا ذلك من مصالحتهم لما كان في صلحهم مصلحة ومنفعة للمسلمين. فالمقصود أن بني قينقاع نقضوا العهد، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم من نصف شوال، واستمر الحصار قرابة أسبوعين حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل رجالهم، لكن شفع فيهم وألح عليه حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم.
وبعد ضحى يوم عيد النحر.
وفي بني قينقاع نزل قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إلى آخر هذا السياق. هذا نزل في شأن بني النضير، آيات معدودات. وسورة الأنفال قلنا نزلت في شأن غزوة، سورة الأنفال نزلت في شأن غزوة بدر. قال: وبعد ضحى يوم عيد النحر. الذبح الأضاحي سنة، ذبح الأضاحي سنة، وذهب الحناف إلى أن الأضحية واجبة، إلى أن ذبح الأضحية واجبة، لا يجوز لمن قدر عليها أن يدعها، ولكن الجمهور على أنها سنة. ف فلا ينبغي لمن قوي عليها أن يدعها، فليحرص عليها المسلم حتى ينال أجر هذه السنة المباركة ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. وأصل مشروعيتها فداء الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، فمن ثم شرعت هذه الأضاحي. والذبح لله نسك عظيم وعبادة عظيمة، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. من أهل العلم فسرها يعني صل صلاة العيد، وانحر يعني اذبح الأضحية، واذبح الأضحية. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة.
غزوة السويق ثم قرقرة، يعني فرق الناظم بينهما، فرق الناظم بينهما. والأقرب أنها غزوة واحدة، وذلك أن أبا سفيان لما رجعت قريش مهزومة بعد غزوة بدر وفقدت ساداتها، أراد أن يرد شيء من المعنوية والاعتبار لأهل مكة، فخرج بطائفة معه من مكة وأتوا إلى المدينة من جهة نجد، من جهة الشرق، وأغاروا على بعض صرح المسلمين وقتلوا، ثم انطلقوا راجعين قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما جاء الصريخ يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الهجوم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في إثره، لكن كان أبو سفيان قد فاته. ولما خشي أبو سفيان من أن يدركه النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، أخذوا يتخففون من الأحمال التي معهم، مثل السفينة لما تثقل في البحر فيرمى بعض المتاع التي فيها حتى يخف سيرها، فأخذوا يرمون، وكان أكثر ما يرمونه السويق الذي جلبوه معهم، هو نوع يعني من الطعام يطحن، من الحبوب تطحن وتحمص، فيكون أسهل لهم في تحضيرها وأكلها في الأسفار. فكانوا يمشون ويرمون، وأدركها الصحابة رضي الله عنهم، فسميت تلك المعركة أو تلك الغزوة بغزوة السويق نسبة إلى هذا الأمر. وغزوة السويق ثم قرقرة، وهي وقرقرة مكان. نعم. والغزو في الثالثة المشتهرة يعني كثر، كثر كما سيأتي بيانه. نعم.
والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم.
في غطفان وبني سليم، بني سليم هذه في الحقيقة كانت بعد غزوة بدر، كانت بعد غزوة بدر بليالي، يعني كانها بعد بدر وقبل بني قينقاع التي تقدم الحديث عنها، ولكن الناظم مشى على أنها بعد ذلك. ولم يحصل أيضا يعني لم يحصل في غطفان قتال، لم يحصل في غطفان قتال. نعم.
وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه.
نعم. بعدما ماتت رقية رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن عفان ابنته الثانية وهي أم كلثوم، وقالوا إنه لم يحصل لرجل أن جمع بين ابنتي نبي، ما حصل هذا إلا لعثمان رضي الله عنه، والعلم عند الله. نعم.
ثم تزوج النبي حفصة وزينبا.
ثم تزوج النبي حفصة، حفصة يعني بنت عمر، حفصة بنت عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب، ولهذا يقال عدوي يعني نسبة إلى عدي ابن كعب. ثم تزوج النبي حفصة، ثم قال وزينبا، هذه زينب يعني بنت خزيمة، هذه زينب بنت خزيمة التي تعرف بأم المساكين، تعرف بأم المساكين لشدة عطفها وحدبها على المساكين. وهي زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد مناف ابن عامر ابن هلال ابن عامر ابن صاصعة، فهي هلالية، هي وميمونة بنت الحارث، وتسمى بأم وتلقب أو تكنى يعني بأم المساكين، وذلك لعطفها وحدبها على الفقراء والمساكين. ولم يطل مكثها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر. نعم.
ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد.
ثم غزا إلى أحد في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. وغزوة أحد غزوة مشهورة، وقد غزت فيها قريش بقيادة أبي سفيان المدينة، خرجوا في حدود 3000 رجل، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يخرج إليهم أو يبقى في المدينة، وكانت رغبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة، والذين تخلفوا عن بدر كانوا حريصين على أن يخرجوا إلى المشركين ويعوضوا عن غيابهم عن بدر. فاستعد النبي عليه الصلاة والسلام ولبس اللامة ولباس الحرب، ثم خرج إلى أحد ووزع الجيش ووضع الرماة على الجبل حتى يحمون ظهر المسلمين، والتحم الفريقان، وكانت البداية النصر فيها لأهل الإسلام. وحصل أن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا من الجبل ظنا منهم أن المعركة انتهت، فحتى يجمعوا الغنائم ولا يفوتهم نصيبهم منها. وحصل ما حصل من اغتنام خالد بن الوليد، كان آنذاك في جيش المشركين، هذه الفرصة، فقتل من بقي على الجبل، ثم فاجأ المسلمين من وراء ظهورهم وانتهت المعركة باستشهاد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض النبي عليه الصلاة والسلام فيها لخطر عظيم، فكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وحصل له من جراء ذلك شيء عظيم، ولكن الله عز وجل سلم. وهذا يدل على أن مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لها آثار عظيمة جدا. فإذا كانت مخالفة واحدة من بعض الصحابة في هذه الغزوة حصل من جرائها ما حصل، فكيف الحال وكيف الظن بما قد يكون من بعده؟ فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى جميعا، ولا سيما المجاهدون في سبيل الله المدافعون عن ثغور المسلمين، عليهم أن يكونوا أحرص على تقوى الله واجتناب المعاصي، فهذا من أعظم أسباب النصر على الأعداء، طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة أمر قوادهم في المعركة. فإذا أمر الجندي بأمر من قبل قائده فعليه أن يلتزم به ما دام أن هذا الأمر ليس فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والخمر حرمت يقينا فاسمعا.
باقي حمراء الأسد، وهذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة، لما رجع الجيش المشركين إلى مكة ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ندب الناس اليوم الثاني مباشرة مع ما فيهم من الجراح ومن الآلام ومن التعب ومن النصب، وأمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة بدر، إلا من حضر عفوا غزوة أحد. اللهم أنه أذن لجابر بن عبد الله أن يخرج، وكان جابر قد تخلف عن غزوة أحد بأمر أبيه حتى يبقى عند أخواته، فقتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، قتل في أحد رضي الله عنه، فاستأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، أذن له فخرج معه، ولم يحصل أيضا ولم يقع قتال في هذه الغزوة. نعم.
والخمر حرمت يقينا فاسمعا،
هذا والخمر حرمت، يعني حرمت بتاتا، وكانت تحريم الخمر جاء على سبيل التدرج، وذلك أن العرب في جاهليتهم كانوا عظيمي التعلق بالخمور جدا، ويجعلونها من علامات الكرم، ويتفاخرون بها، وينشدون فيها الأشعار، وحتى أشعار فيها مبالغة في موضوع الخمر، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حرمها على سبيل التدريج. فمن أول ما نزل في شأن الخمر أن الله عز وجل قال في الأعناب: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ففرق بين السكر الخمر وبين الرزق الحسن، فالذي يسمع يفهم أن الخمر ليس من الرزق الحسن، ثم نزل فيها قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما معنى الإثم هنا؟ ليس الذنب، إنما معنى الإثم الضرر. أحسنت، معنى الإثم الضرر، يعني فيها أضرار وفيها منافع، ولكن ضررها أعظم من نفعها، ولم ينزل عن تحريم. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار هنا النهي عن الخمر نهي مؤقت، وهذا أدى إلى تقليل وقت شرب الخمر، لأنه لو شرب بعد الظهر ربما جاء المغرب وسكران، أو بعد العصر المغرب وسكران، أو بعد المغرب يأتي العشاء وسكران، فصار الوقت الذي يشربون فيه الخمر قليل بالنسبة لما قبل نزول هذه الآية. ثم بعد ذلك نزل في آخر قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فصار هذا أمر باجتنابها أمرا لازما، أمرا باتا قاطعا، فحرمت الخمر، وصار من يشرب الخمر يجلد، بالجريد ويرمى بالنعال وبأطراف الثياب ونحو ذلك، نحو 40 جلدة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. ومنهم من يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلد فيها 40. ثم لما كان في زمن عمر واستخف بعض الناس ممن أسلموا حديثا بهذا الحد، استشار عمر الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجلده 80 جلدة، وهي أخف الحدود الذي هو حد القذف، فأقر عمر هذا الرأي وصار يجلد شارب الخمر 80 جلدة. وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد 40، فالأمر في هذا يرجع إلى القاضي، إلى المحاكم، أقصد يعني ما بين 40 و80. والخمر حرمت يقينا فاسمعا، والخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا. والواجب على المسلمين أن يجتنبوا هذا المسكر الخبيث، وذلك لأنه أم الخبائث، فهو يذهب العقل، وإذا سكر شارب الخمر ربما قال كلمة الكفر، ربما زنى، ربما قتل، ربما انتهك عدد من محارم الله جل وعلا، ففيها شر عظيم وفيها وعيد شديد، أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا. وبعض الناس يسأل يقول مثلا: إذا شرب الخمر والعياذ بالله هل يدع الصلاة 40 يوم؟ الجواب لا، ما يجوز له يدع الصلاة، لو ترك الصلاة كفر، لو تركها كفر. لكن المقصود أنه لو شرب الخمر ولم يتب فعليه أن يصلي، ولكن هذه الصلاة لا تقبل، يعني ليس له ثواب، ليس له ثواب عليها. وأما سقوط التكليف بها فهو يسقط ما دام أنه صلاها وأدها كما أمر الله، فهو لا يحاسب يوم القيامة، يقول له لما لم تصلي، هو صلى لكن ليس له فيها أجر، ليس له فيها أجر. وهذا معناه الحث على أن يتوب إذا استزله الشيطان فشرب. هذا الحديث استفاد منه أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة، أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة. فنفي القبول إذا كان مبني على ترك، على فعل المعصية، فالمقصود به هنا عدم الصح، عدم الثواب، المقصود به عدم الثواب. أما إذا نفي القبول على ترك أمر كشرط لهذا العمل، فهذا المقصود بنفي القبول هنا نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا نفي صحة، لو صلى بدون وضوء صلاته باطلة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لو صلت المرأة البالغ بدون خمار صلاتها باطلة، لأنه علق عدم القبول هنا على أمر ليس بمعصية في نفس الأمر، ليس بمعصية في نفس الأمر. فهذا الفرق بين النوعين، إذا نفي القبول، إذا علق نفي القبول على فعل معصية فالمقصود هنا عدم الثواب، وإذا كان على غير معصية فالمقصود به عدم الصحة. فهذا الذي يسأل ويقول أنا كيف أصلي وقد شربت الخمر، نقول لا يجب أن تصلي، بل يجب أن تتوب إلى الله توبة النصوح. وإذا تبت ولو بعد ساعة من شربك، بعد ما أفقت تبت إلى الله توبة النصوح، فإن الله يتوب على من تاب. وعلى أهل الإسلام أن يتناصحوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يبلغوا عن المروجين وباعي الخمر وما هو شر من الخمر من هالمخدرات، حتى يكون المجتمع في منأى وفي سلام من هذه الآفة الخطيرة. نعم.
وفيها ولد السبط الحسن.
السبط يعني ابن البنت، السبط يعني ابن البنت. وأما أسباط بني إسرائيل، أسباط بني إسرائيل، في الأسباط هناك معناهم القبائل، القبائل. أما هنا فالمقصود به السبط يعني ابن البنت. ولد السبط الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. هنا.
وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا.
وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير، إحدى قبائل اليهود، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حلف، ومن بنود هذا الحلف أنه إذا وجبت الدية على أحد من المسلمين أن يعينوه في جمع ديته. فحصل أن رجلا من المسلمين قتل رجل من المشركين بين، أو رجلين من المشركين بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عهد، بينهم وبين رسول الله عهد، وهذا الرجل لم يكن يعلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير بناء على ذلك الاتفاق السابق، يريد أن يسهم في جمع هذه الدية. ولما دخل ديارهم والعياذ بالله تمالأوا على قتله غيلة، فأجلس النبي عليه الصلاة والسلام في ظل جدار، في أصل جدار يجلس، وقالوا لشخص يصعد إلى السطح ويرمي على النبي عليه الصلاة والسلام رحى، والرحى صخرة منحوتة حجرة. فجاء الوحي من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما دبرت له يهود، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام موهما أنه يريد قضاء الحاجة ويعود، حتى أصحابه الذين خرجوا معه وحضروا معه لم يعلموا أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبطى عليهم ولم يعد خافوا وتفرقوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، حتى وجدوا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قارب على دخول المدينة، وكان هذا العمل منهم نقض للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذا قاتلهم أو تجهز لقتالهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه وأن يجلوا عن ديارهم ويدعوا للنبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم وديارهم وأموالهم إلا السلاح ونحو ذلك. وفي موضوع بن نظير نزلت سورة الحشر، نزلت سورة الحشر. نعم.
وبعد موت زينب المقدمة،
التي هي زينب بنت خزيمة بن الحارث التي تقدم الكلام عنها، وهي أم المساكين، وقلنا إنها لم تطل مدتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش،
وبعده نكاح أمي سلمة، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب، فهي مخزومية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قبل ذلك عند أبي سلمة، وهي من السابقات الأولات للإسلام ومن المهاجرات، وامتحنت ووذيت في ذات الله أبا عظيما رضي الله عنها وأرضاها. ولما مات أبو سلمة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تدعو بالدعاء المأثور المعروف، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وتساءلت في نفسها من يكون خير من أبي سلمة، فعوضها الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبنت جحش،
وزينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية من أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. نعم.
ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي،
أعد.
وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي.
نعم. بدر الموعد، بدر الموعد تقدم معنا بدر الأولى ثم بدر الكبرى، وهذه بدر الموعد وهي التي تواعد فيها مع أبي سفيان، ولكنه أيضا لم يحصل في هذه الغزوة قتال، وبعدها الأحزاب يعني غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، تسمى غزوة الخندق، وذلك أن قريش وغطفان وكذلك أيضا بنو قريظة أعانوهم فتمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاءوا في جيش عظيم في 10,000 شخص، وهدى الله عز وجل المسلمين إلى خطة عسكرية محكمة أفشلت مخطط هؤلاء الأحزاب، وتروي كتب التاريخ أن الذي أشار بتلك الخطة هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا إذا خفنا خندقنا. كانت المدينة محمية من الشرق والغرب بالحرار، وهي حجارة صعب أن تسير فيها الإبل أو الخيل، ومن الجنوب كان فيها مزارع وبيوت ومساكن كثيرة، وكانت الجهة المخوفة هي الجهة الشمالية، فحفر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخندق، وكان من جرى هذا التدبير بفضل الله أن منع هذا الخندق هجوم هذه القبائل وهذه الأعداد الغفيرة على المدينة والحمد لله. ثم في آخر الأمر أرسل الله عز وجل رياحا شديدة فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم وقذفت الرعب في قلوبهم وتفرق أمرهم وفشل كيدهم والحمد لله. وأنزل الله عز وجل في هذه الوقعة أنزل فيها سورة الأحزاب. نعم.
ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما.
بنو قريظة هذه بنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود وكانوا يسكنون في جنوب المدينة، ولما جاءت الأحزاب استوثق منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليهم أن يحموا المدينة من الجهة التي هم فيها، ولكنهم نقضوا العهد والعياذ بالله، واستغلوا الفرصة وتمالأوا مع الأحزاب. فلما انتهت الغزوة جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يغزوا بني قريظة، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه أن يبادروا إلى بني قريظة، وقال حديثه المشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم حلفاء للأوس، بنو قريظة حلفاء للأوس، وكان سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان قد أصيب في الخندق، أصيب بسهم في يده، فكان يمرض في خيمة في المسجد. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وظنوا أنه سيفعل بهم مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير، مع بني قينقاع، وأنه سيشفع فيهم وسيتخلصون من العقوبة بسبب شفاعته، هكذا ظنوا. ولكن سعد بن معاذ كان ممن لا يخاف الله لومة لائم، كان صادق الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فجيء به، كان مريضا، جيء به محمول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، حكمي نافذ عليهم، يعني على اليهود، على بني قريظة؟ قال: نعم. قال: وعلى من في هذا الجانب؟ ولم يلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا معه، قال: نعم، يعني الشيء الذي تحكم به سينفذ. فحكم فيهم سعد بن معاذ أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. فخدت الأخاديد ونفذ فيهم حكم الله جل وعلا، فكان كل من أنبت منهم قتل. كيف؟ ما اسمع. بالنسبة للشخص الكبير يعني معروف، لكن الذي يشكي عليه أمره كانوا يفكون على الإزار وينظرون في شعر عانته، فمن وجدوه أنبت قتل. وهذا في شأن يعني الشباب المراهقين الذي لا يدرى هل بلغ ولا ما بلغ. قال: وفي ذات الرقاع، سميت بذلك لأنهم كانوا يجعلون على أقدامهم رقاعا لشدة الحر والحجارة والأذى الذي لقيهم. وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، في غزوة الأحزاب لم تشرع صلاة الخوف بعد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. ثم بعد ذلك شرعت صلاة الخوف، فتصلى الصلاة قبل خروج وقتها على الحالة المتيسرة. وصلاة الخوف لها عدة صور، والقائد في المعركة أو المجاهدون في المعركة يختارون من الصفات ما يلائم حالهم، ما يلائم حالهم وموقعهم من العدو. وثبت عن ابن عباس أنه قال: صلاة الحضر 4 ركعات، وصلاة السفر 2 ركعات، وصلاة الخوف 1 ركعة. نعم.
كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وتذكر الدعوة، لا يغادر أحد إن شاء الله. حتى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في 3 المشتهرة، في غطفانا وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصه وزينبا، ثم غزا إلى أحد في 1 شوال وحمراء الأسد. والخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا وفيها ولد السبط الحسن، وكان في 4 الغزو إلى بني النضير في 4 أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما. كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم. قيل: ورجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسين، وكان في 5 اسمع وثقي، الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي 5، ثم بنو لحيان بدء 6، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في 7، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية، ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على أحداث السنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في 1 شعبان، وقلنا أن في هذا الشهر، شهر شعبان، فرض صوم 1 رمضان. ثم بدأ الحديث الآن عن بعض الأحداث التي وقعت في رمضان وما بعد ذلك. فقال الناظم: نعم.
والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر.
نعم، هذه غزوة بدر، والتي تسمى بغزوة بدر الكبرى، وهي يوم الفرقان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخروج عير لقريش قافلة وراجعة من بلاد الشام إلى مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بقصد الاستيلاء على هذه القافلة، ولم يخرج من أجل قتال، لم يكن القصد قصد قتال، إنما القصد اعتراض عير قريش. فخرج في 300 رجل وحدود 14 رجلا لاعتراض هذه العير، وكانت بقيادة أبي سفيان، كانت قافلة كبيرة جدا، وليس معها من الحماية إلا في حدود 40 رجلا. وكانت العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة علاقة حرب، وبالتالي فدماؤهم وأموالهم حلال له عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى، هذه الأموال التي تتاجر بها قريش كثير منها هي من أموال أهل الإسلام الذين أخرجوهم ظلم وعدوان، فإن الرجل كان إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة يأبون عليه أن يخرج معه بشيء من ماله، فاستولوا على أموال المهاجرين. فهذا الاعتراض اعتراض بحق، اعتراض بحق. عرف أبو سفيان، وكان هو قائد هذه العير، عرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لاعتراضه، فغير طريقه. وقبل ذلك، لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لملاقاته، أرسل صريخ ونذير ينذر قريش بأن أموالهم في خطر. فتجهزت قريش وخرجت، وخرجت للدفاع عن أموالها. ثم إن أبا سفيان غير طريقه وأرسل لقريش يخبرهم بأنه قد سلم ونجا، ولكن زعماء قريش أبوا أن يعودوا إلى مكة حتى يقيموا ببدر وينحروا الإبل ويطعمون الناس ويشربون الخمور ويسقون، فيكون من جراء هذا العمل هيبة العرب لهم. هكذا قدروا وخمنوا وظنوا ومكروا، ومكر الله، والله خير الماكرين. فجعل الله تدميرهم في هذا التدبير، فأقامت قريش، كان عددهم 1000 رجل وفيهم سادات أهل مكة، أقاموا ببدر. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن العير قد فاتت وأن قريش قد خرجت، فاستشار الصحابة، استشارهم، وكان يهمه عليه الصلاة والسلام أن يسمع رأي الأنصار. لماذا؟ لأنه تقدم معنا في بيعة العقبة أنهم بايعوه على أن ينصروه وأن يحموه ما دام أين؟ ما دام في المدينة، والآن هم في خارج المدينة. فتكلم عدد من المهاجرين وأحسنوا، ثم تكلم الأنصار وأعلنوا أنهم سيقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولو ذهب بهم أي مذهب، حتى لو بلغ بهم برك الغمات. فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على قتال قريش، وكانت هذه الوقعة العظيمة التي نصر الله عز وجل فيها أولياءه وهزم وخذل فيها أعداءه في 17 من شهر رمضان في هذه السنة. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. ونزل في شأن سورة، في شأن غزوة بدر، نزلت فيها سورة الأنفال، نزلت فيها سورة الأنفال. نعم.
ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر.
ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في آخر الشهر، في آخر الشهر بعد 10 أيام من بدر، يعني في حدود 27-28، وحث الناس على زكاة الفطر. فهذه الزكاة وهذه الصدقة هذه طهرة للصائم، طهرة للصائم، فهي متعلقة ببدن الصائم، ولهذا يخرجها في المكان الذي يكون فيه، في المكان الذي يكون فيه. فلو كان مثلا شخص من سكان الرياض وأدركه عيد الفطر وهو في مثلا مكة في الشمال هنا هناك، فيخرجها في المكان الذي هو فيه لأنها متعلقة بالبدن، فهي طهرة للصائم، وفيها أيضا جبر لما قد يحصل في صيامه من الخلاء. ومقدارها صاع من طعام، مقدارها صاع من طعام، ولا تخرج إلا طعام على الصحيح. لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فلا تخرج نقدا، لا تخرج أموال، إنما تخرج طعاما يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يقوتهم من زوجة وولد. ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. نعم.
وفي زكاة المال خلف فدري.
زكاة المال التي هي الزكاة المفروضة في المال لمن وجب عليه الزكاة، وذلك بأن يكون المال من أموال الزكاة، وأن يكون اجتمعت فيه شروط الزكاة مثل مرور الحول لما يشترط فيه الحول، وبلوغ النصاب، ونحو ذلك من الشروط المفصلة في مضانها. وهذه الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا لو أن صبيا صغيرا دون البلوغ عنده مال وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة وإن كان غير مكلف في الأصل، لكن كون هذه الزكاة متعلقة بالمال يجب على ولي هذا الصبي أن يخرج زكاة ماله، أن يخرج زكاة ماله. قال وفي زكاة المال، تنسب هذه الزكاة إلى المال لأنها متعلقة بالمال. وفي زكاة المال خلف فدري، يعني هل شرعت في مكة قبل الهجرة أو شرعت في هذه السنة بعد الهجرة، خلاف بين العلماء، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه آية مكية قبل الهجرة، هذه قبل الهجرة. ومن العلماء من جمع فقال إن أصل الفرضية كان في مكة، أصل الفرض كان في مكة، لكن تفاصيل أحكام الزكاة من أنصبة ومقادير ونحو ذلك هذه لما شرعت في المدينة. نعم.
وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان.
نعم، هذه الجملة من البيتين تتعلق بوفاة رقية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان تخلف عن غزوة بدر. لماذا تخلف؟ تخلف لأنه أقام معتنيا بزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتغل بتمريضها وازداد بها المرض حتى ماتت رضي الله عنها بعد انتهاء غزوة بدر، فلما رجع أهل بدر والسفر، يعني المسافرون، السفر هنا قبل رجوع السفر يعني قبل رجوع المسافرين الذين خرجوا إلى بدر، فهذا عذر عثمان رضي الله عنه وأرضاه في تخلفه عن غزوة بدر رضي الله عنه. نعم.
وعرس الطهر فاطمة على علي القدر.
أيضا في هذه السنة بعد غزوة بدر تزوج علي رضي الله عنه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كان من المهر الذي قدمه ما غنمه في بدر، فدل على أن نكاحه بفاطمة كان بعد غزوة بدر رضي الله عنهما جميعا. وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا شك أنه علي القدر، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله كثيرة كما هو معلوم. نعم.
وأسلم العباس بعد الأسر.
العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، صنو أبيه، واختلف في إسلامه هل أسلم بعدما أسر في بدر أو خرج من مكة أصلا مسلما، وقد جاء أنه كان مسلم قبل ذلك، لكنه كان يخفي إسلامه، كان يخفي إسلامه، فأخرجه أهل مكة مكرها بلا قصد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله حسب الظاهر، ولهذا أخذ منه الفدية. فالمقصود أن العباس قيل أنه كان مسلما في مكة قبل أن يخرج إلى بدر، وقيل إنه إنما أسلم بعد أسره رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقينقاع غزوهم في الإثر.
وقينقاع يعني بنو قينقاع، قبيلة من قبائل اليهود، كان حول المدينة قبائل يهودية، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهذه القبائل قدمت المدينة قديما، لأنه عندهم في الكتب أن نبيا يبعث في آخر الزمان ويكون مهاجره في أرض ذات نخل بين لابتين، فرأوا أن هذه المواصفات تنطبق على المدينة، وكانوا يظنون أن النبي الذي يبعث في آخر الزمان هو من نسل إسرائيل، أنه من بني إسرائيل، فانتقلوا يلتمسون هذا الأمر. فهذه القبائل لما جاءت المدينة حالفت الأوس والخزرج، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج، كان الأوس أقل عددا من الخزرج، فحالفت بنو قينقاع الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حالفوا الأوس، يعني حتى تقوى الأوس بكثرة الحلفاء بحلف قبيلتين من قبائل اليهود. فبنو قينقاع بعد غزوة بدر نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما قدم المدينة أبرم وعقد اتفاقيات بينه وبين يهود المدينة، وهذه الاتفاقيات تدور على حسن الجوار من جهة، وعلى حماية المدينة حماية مشتركة، يكون الجميع يحمون المدينة. وهذه هذا النوع من أنواع المعاقدات والمعاهدات لا يخل بعقيدة الولاء والبراء، لا يخل بعقيدة الولاء والبراء، لأن هذا من التعامل الدنيوي الذي فيه مصالح دنيوية مباحة. المحظور هو الموالاة، يعني المحبة وما يتبع ذلك، أما البيع والشراء وحتى النكاح من نسائهم والأكل من ذبائحهم فهذا الأصل فيه الحل والإباحة، ومن ذلك المعاهدات، معاهدات السلم والصلح أو حسن الجوار أو عدم العدوان ونحو ذلك، هذا كله الأصل فيه الحل والإباحة. ولهذا نبه بعض أهل العلم أنه بعض الأئمة في دعاء القنوت يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والمهاودة المصالحة، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود صلوات الله وسلامه عليه. ولما أفتى الشيخ بن باز رحمه الله بجواز الصلح مع اليهود وشن عليه بعض دعاة الإخوان المسلمين جهلا كعادتهم، فبين الشيخ بن باز رحمه الله أدلته على فتواه بالجواز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وصالح من هو شر منهم وهم كفار مكة الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه ظلما وعدوانا، واستحلوا واغتصبوا أشرف بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، فلن يمنعه ذلك من مصالحتهم لما كان في صلحهم مصلحة ومنفعة للمسلمين. فالمقصود أن بني قينقاع نقضوا العهد، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم من نصف شوال، واستمر الحصار قرابة أسبوعين حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل رجالهم، لكن شفع فيهم وألح عليه حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم.
وبعد ضحى يوم عيد النحر.
وفي بني قينقاع نزل نزل قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إلى آخر هذا السياق. هذا نزل في شأن بني النضير، آيات معدودات. وسورة الأنفال قلنا نزلت في شأن غزوة، سورة الأنفال نزلت في شأن غزوة بدر. قال: وبعد ضحى يوم عيد النحر. الذبح الأضاحي سنة، ذبح الأضاحي سنة، وذهب الحناف إلى أن الأضحية واجبة، إلى أن ذبح الأضحية واجبة، لا يجوز لمن قدر عليها أن يدعها. ولكن الجمهور على أنها سنة، فلا ينبغي لمن قوي عليها أن يدعها، فليحرص عليها المسلم حتى ينال أجر هذه السنة المباركة ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. وأصل مشروعيتها فداء الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، فمن ثم شرعت هذه الأضاحي. والذبح لله نسك عظيم وعبادة عظيمة. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. من أهل العلم فسرها يعني صلي صلاة العيد، وانحر يعني اذبح الأضحية، واذبح الأضحية. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة.
غزوة السويق ثم قرقرة، يعني فرق الناظم بينهما. والأقرب أنها غزوة واحدة، وذلك أن أبا سفيان لما رجعت قريش مهزومة بعد غزوة بدر وفقدت ساداتها، أراد أن يرد شيء من المعنوية والاعتبار لأهل مكة، فخرج بطائفة معه من مكة وأتوا إلى المدينة من جهة نجد، من جهة الشرق، وأغاروا على بعض صرح المسلمين وقتلوا، ثم انطلقوا راجعين قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما جاء الصريخ يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الهجوم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في إثره، لكن كان أبو سفيان قد فاته. ولما خشي أبو سفيان من أن يدركه النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، أخذوا يتخففون من الأحمال التي معهم، مثل السفينة لما تثقل في البحر فيرمى بعض المتاع التي فيها حتى يخف سيرها، فأخذوا يرمون، وكان أكثر ما يرمونه السويق الذي جلبوه معهم، هو نوع يعني من الطعام يطحن، من الحبوب تطحن وتحمص، فيكون أسهل لهم في تحضيرها وأكلها في الأسفار. فكانوا يمشون ويرمون، وأدركها الصحابة رضي الله عنهم، فسميت تلك المعركة أو تلك الغزوة بغزوة السويق نسبة إلى هذا الأمر. وغزوة السويق ثم قرقرة، وهي وقرقرها مكان. نعم. والغزو في الثالثة المشتهرة يعني كثر كما سيأتي بيانه. نعم.
والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم.
في غطفان وبني سليم، بني سليم هذه في الحقيقة كانت بعد غزوة بدر بليالي، يعني كانها بعد بدر وقبل بني قينقاع التي تقدم الحديث عنها، ولكن الناظم مشى على أنها بعد ذلك. ولم يحصل أيضا يعني لم يحصل في غطفان قتال. نعم.
وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه.
نعم. بعدما ماتت رقية رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن عفان ابنته الثانية، وهي أم كلثوم. وقالوا إنه لم يحصل لرجل أن جمع بين ابنتي نبي، ما حصل هذا إلا لعثمان رضي الله عنه، والعلم عند الله. نعم.
ثم تزوج النبي حفصة وزينبا.
ثم تزوج النبي حفصة، حفصة يعني بنت عمر، حفصة بنت عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب، ولهذا قال عدوي يعني نسبة إلى عدي ابن كعب. ثم تزوج النبي حفصة، ثم قال وزينبا، هذه زينب يعني بنت خزيمة، هذه زينب بنت خزيمة التي تعرف بأم المساكين، تعرف بأم المساكين لشدة عطفها وحدبها على المساكين، وهي زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن عامر ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة، فهي هلالية، هي وميمونة بنت الحارث، وتسمى بأم وتلقب أو تكنى يعني بأم المساكين، وذلك لعطفها وحدبها على الفقراء والمساكين، ولم يطل مكثها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر. نعم.
ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد.
ثم غزا إلى أحد في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، وغزوة أحد غزوة مشهورة، وقد غزت فيها قريش بقيادة أبي سفيان المدينة، خرجوا في حدود 3000 رجل، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يخرج إليهم أو يبقى في المدينة، وكانت رغبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة، والذين تخلفوا عن بدر كانوا حريصين على أن يخرجوا إلى المشركين ويعوضوا عن غيابهم عن بدر، فاستعد النبي عليه الصلاة والسلام ولبس اللامة ولباس الحرب، ثم خرج إلى أحد ووزع الجيش ووضع الرماة على الجبل حتى يحمون ظهر المسلمين، والتحم الفريقان، وكانت البداية النصر فيها لأهل الإسلام، وحصل أن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا من الجبل ظنا منهم أن المعركة انتهت، فحتى يجمعوا الغنائم ولا يفوتهم نصيبهم منها، وحصل ما حصل من اغتنام خالد بن الوليد، كان آنذاك في جيش المشركين، هذه الفرصة فقتل من بقي على الجبل، ثم فاجأ المسلمين من وراء ظهورهم وانتهت المعركة باستشهاد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض النبي عليه الصلاة والسلام فيها لخطر عظيم، فكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وحصل له من جراء ذلك شيء عظيم، ولكن الله عز وجل سلم. وهذا يدل على أن مخالفة أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لها آثار عظيمة جدا، فإذا كانت مخالفة واحدة من بعض الصحابة في هذه الغزوة حصل من جرائها ما حصل، فكيف الحال وكيف الظن بما قد يكون من بعده؟ فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى جميعا، ولا سيما المجاهدون في سبيل الله المدافعون عن ثغور المسلمين، عليهم أن يكونوا أحرص على تقوى الله واجتناب المعاصي، فهذا من أعظم أسباب النصر على الأعداء، طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة أمر قوادهم في المعركة، فإذا أمر الجندي بأمر من قبل قائده فعليه أن يلتزم به ما دام أن هذا الأمر ليس فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والخمر حرمت يقينا فاسمعا.
باقي حمراء الأسد، وهذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة لما رجع جيش المشركين إلى مكة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ندب الناس اليوم الثاني مباشرة مع ما فيهم من الجراح ومن الآلام ومن التعب ومن النصب، وأمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة بدر، إلا من حضر عفوا غزوة أحد. اللهم إن أنه أذن لجابر بن عبد الله أن يخرج، وكان جابر قد تخلف عن غزوة أحد بأمر أبيه حتى يبقى عند أخواته، حتى يبقى عند أخواته، فقتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، قتل في أحد رضي الله عنه، فاستأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، أذن له فخرج معه، ولم يحصل أيضا ولم يقع قتال في هذه الغزوة. نعم.
والخمر حرمت يقينا فاسمعا،
فاسمعا هذا، والخمر حرمت يعني حرمت بتاتا، وكانت كان تحريم الخمر جاء على سبيل التدرج، جاء على سبيل التدرج، وذلك أن العرب في جاهليتهم كانوا عظيمي التعلق بالخمور جدا، ويجعلونها من علامات الكرم ويتفاخرون بها وينشدون فيها الأشعار، وحتى أشعار فيها مبالغة في موضوع الخمر، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حرمها على سبيل التدريج. فمن أول ما نزل في شأن الخمر أن الله عز وجل قال في الأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ففرق بين السكر الخمر وبين الرزق الحسن، فالذي يسمع يفهم أن الخمر ليس من ليس من الرزق الحسن، ليس من الرزق الحسن. ثم نزل فيها قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما معنى الإثم هنا؟ ليس الذنب، إنما معنى الإثم الضرر. أحسنت، معنى الإثم الضرر، يعني فيها أضرار وفيها منافع، ولكن ضررها أعظم من نفعها، ولم ينزل عن تحريم. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فصار هنا النهي عن الخمر نهي مؤقت، وهذا أدى إلى تقليل وقت شرب الخمر، لأنه لو شرب بعد الظهر ربما جاء المغرب وسكران، أو بعد العصر المغرب وسكران، أو بعد المغرب يأتي العشاء وسكران، فصار الوقت الذي يشربون فيه الخمر قليل بالنسبة لما قبل نزول هذه الآية. ثم بعد ذلك نزل في آخر قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاف والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه، فصار هذا أمر باجتنابها أمرا لازما، أمرا لازما، أمرا باتا قاطعا، فحرمت الخمر، وصار من يشرب الخمر يجلد، يجلد بالجريد ويرمى بالنعال وبأطراف الثياب ونحو ذلك، نحو 40 جلدة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. ومنهم من يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلد فيها 40. ثم لما كان في زمن عمر واستخف بعض الناس ممن أسلموا حديثا بهذا الحد، استشار عمر الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجلده 80 جلدة، وهي أخف الحدود الذي هو حد القذف، فأقر عمر هذا الرأي وصار يجلد شارب الخمر 80 جلدة. وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد 40. فالأمر في هذا يرجع إلى القاضي، إلى المحاكم. أقصد يعني ما بين 40 و80. والخمر حرمت يقينا فاسمعا، والخمر حرمت يقينا فاسمعا، فاسمعا هذا. والواجب على المسلمين أن يجتنبوا هذا المسكر الخبيث، وذلك لأنه أم الخبائث، فهو يذهب العقل. وإذا سكر شارب الخمر ربما قال كلمة الكفر، ربما زنى، ربما قتل، ربما انتهك عدد من محارم الله جل وعلا، ففيها شر عظيم وفيها وعيد شديد. أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا. وبعض الناس يسأل يقول مثلا إذا شرب الخمر والعياذ بالله هل يدع الصلاة 40 يوم؟ الجواب لا، ما يجوز له يدع الصلاة، لو ترك الصلاة كفر، لو تركها كفر. لكن المقصود أنه لو شرب الخمر ولم يتب فعليه أن يصلي، ولكن هذه الصلاة لا تقبل، يعني ليس له ثواب، ليس له ثواب عليها. وأما سقوط التكليف بها فهو يسقط ما دام أنه صلاها وأدها كما أمر الله، فهو لا يحاسب يوم القيامة، يقول له لما لم تصلي، هو صلى لكن ليس له فيها أجر، ليس له فيها أجر. وهذا معناه الحث على أن يتوب إذا استزله الشيطان فشرب. هذا الحديث استفاد منه أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة، أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة. فنفي القبول إذا كان مبني على ترك، على فعل المعصية، فالمقصود به هنا عدم الصح، عدم الثواب، المقصود به عدم الثواب. أما إذا نفي القبول على ترك أمر كشرط لهذا العمل، فهذا المقصود بنفي القبول هنا نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا نفي صحة. لو صلى بدون وضوء صلاته باطلة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لو صلت المرأة البالغ بدون خمار صلاتها باطلة، لأنه علق عدم القبول هنا على أمر ليس بمعصية في نفس الأمر، ليس بمعصية في نفس الأمر. فهذا الفرق بين النوعين، إذا نفي القبول، إذا علق نفي القبول على فعل معصية فالمقصود هنا عدم الثواب، وإذا كان على غير معصية فالمقصود به عدم الصحة. فهذا الذي يسأل ويقول أنا كيف أصلي وقد شربت الخمر، نقول لا يجب أن تصلي، بل يجب أن تتوب إلى الله توبة النصوح. وإذا تبت ولو بعد ساعة من شربك، بعد ما أفقت تبت إلى الله توبة النصوح، فإن الله يتوب على من تاب. وعلى أهل الإسلام أن يتناصحوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يبلغوا عن المروجين وباعي الخمر وما هو شر من الخمر من هالمخدرات، حتى يكون المجتمع في منأى وفي سلام من هذه الآفة الخطيرة. نعم.
وفيها ولد السبط الحسن.
السبط يعني ابن البنت، السبط يعني ابن البنت. وأما أسباط بني إسرائيل، أسباط بني إسرائيل في الأسباط هناك معناهم القبائل، القبائل. أما هنا فالمقصود به السبط يعني ابن البنت. ولد السبط الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. هنا.
وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا.
وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير، إحدى قبائل اليهود، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حلف. ومن بنود هذا الحلف أنه إذا وجبت الدية على أحد من المسلمين أن يعينوه في جمع ديته. فحصل أن رجلا من المسلمين قتل رجل من المشركين بين أو رجلين من المشركين بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عهد، بينهم وبين رسول الله عهد، وهذا الرجل لم يكن يعلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير بناء على ذلك الاتفاق السابق، يريد أن يسهم في جمع هذه الدية. ولما دخل ديارهم والعياذ بالله تمالأوا على قتله غيلة، فأجلس النبي عليه الصلاة والسلام في ظل جدار، في أصل جدار يجلس، وقالوا لشخص يصعد إلى السطح ويرمي على النبي عليه الصلاة والسلام رحى، والرحى صخرة منحوتة حجرة. فجاء الوحي من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما دبرت له يهود، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام موهما أنه يريد قضاء الحاجة ويعود، حتى أصحابه الذين خرجوا معه وحضروا معه لم يعلموا أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبطى عليهم لم يعود ولم يعد، خافوا وتفرقوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، حتى وجدوا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قارب على دخول المدينة، وكان هذا العمل منهم نقض للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا قاتلهم أو تجهز لقتالهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه، وأن يجلوا عن ديارهم ويدعوا للنبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم وديارهم وأموالهم إلا السلاح ونحو ذلك. وفي موضوع بن نظير نزلت سورة الحشر، نزلت سورة الحشر. نعم.
وبعد موت زينب المقدمة،
التي هي زينب بنت خزيمة بن الحارث التي تقدم الكلام عنها، وهي أم المساكين، وقلنا إنها لم تطل مدتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش،
وبعده نكاح أمي سلمة، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية. ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب، فهي مخزومية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قبل ذلك عند أبي سلمة، وهي من السابقات الأولات للإسلام ومن المهاجرات، وامتحنت ووذيت في ذات الله أذى عظيما رضي الله عنها وأرضاها. ولما مات أبو سلمة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تدعو بالدعاء المأثور المعروف، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وتساءلت في نفسها من يكون خير من أبي سلمة، فعوضها الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبنت جحش،
وزينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية من أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. نعم.
ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي.
أعد.
وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي.
نعم. بدر الموعد، بدر الموعد تقدم معنا بدر الأولى ثم بدر الكبرى، وهذه بدر الموعد، وهي التي تواعد فيها مع أبي سفيان، ولكنه أيضا لم يحصل في هذه الغزوة قتال. وبعدها الأحزاب يعني غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، تسمى غزوة الخندق. وذلك أن قريش وغطفان وكذلك أيضا بنو قريظة أعانوهم، فتمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاءوا في جيش عظيم في 10,000 شخص، وهدى الله عز وجل المسلمين إلى خطة عسكرية محكمة أفشلت مخطط هؤلاء الأحزاب. وتروي كتب التاريخ أن الذي أشار بتلك الخطة وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا إذا خفنا خندقنا. كانت المدينة محمية من الشرق والغرب بالحرار، وهي حجارة صعب أن تسير فيها الإبل أو الخيل، ومن الجنوب كان فيها مزارع وبيوت ومساكن كثيرة، وكانت الجهة المخوفة هي الجهة الشمالية، فحفر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخندق. وكان من جرى هذا التدبير بفضل الله أن منع هذا الخندق هجوم هذه القبائل وهذه الأعداد الغفيرة على المدينة، والحمد لله. ثم في آخر الأمر أرسل الله عز وجل رياحا شديدة فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم وقذفت الرعب في قلوبهم وتفرق أمرهم وفشل كيدهم، والحمد لله. وأنزل الله عز وجل في هذه الوقعة أنزل فيها سورة الأحزاب. نعم.
ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما.
بنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود، وكانوا يسكنون في جنوب المدينة، ولما جاءت الأحزاب استوثق منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليهم أن يحموا المدينة من الجهة التي هم فيها، ولكنهم نقضوا العهد والعياذ بالله، واستغلوا الفرصة وتمالأوا مع الأحزاب. فلما انتهت الغزوة جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يغزوا بني قريظة، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه أن يبادروا إلى بني قريظة، وقال حديثه المشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم حلفاء للأوس، بنو قريظة حلفاء للأوس، وكان سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان قد أصيب في الخندق، أصيب بسهم في يده، فكان يمرض في خيمة في المسجد. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وظنوا أنه سيفعل بهم مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير، مع بني قينقاع، وأنه سيشفع فيهم وسيتخلصون من العقوبة بسبب شفاعته، هكذا ظنوا. ولكن سعد بن معاذ كان ممن لا يخاف الله لومة لائم، كان صادق الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، فجيء به، كان مريضا، جيء به محمول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، حكمي نافذ عليهم، يعني على اليهود، على بني قريظة؟ قال: نعم. قال: وعلى من في هذا الجانب؟ ولم يلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا معه. قال: نعم، يعني الشيء الذي تحكم به سينفذ. فحكم فيهم سعد بن معاذ أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. فخدت الأخاديد ونفذ فيهم حكم الله جل وعلا، فكان كل من أنبت منهم قتل. كيف؟ ما اسمع؟ بالنسبة للشخص الكبير يعني معروف، لكن الذي يشكي عليه أمره كانوا يفكون عن الإزار وينظرون في شعر عانته، فمن وجدوه أنبت قتل. وهذا في حشان يعني للشباب المراهقين الذي لا يدر هل بلغ ولا ما بلغ. قال: وفي ذات الرقاع، سميت بذلك لأنهم كانوا يجعلون على أقدامهم رقاعا لشدة الحر والحجارة والأذى الذي لقيهم. وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، كيف صلاة الخوف. في غزوة الأحزاب لم تشرع صلاة الخوف بعد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. ثم بعد ذلك شرعت صلاة الخوف، فتصلى الصلاة قبل خروج وقتها على الحالة المتيسرة. وصلاة الخوف لها عدة صور، والقائد في المعركة أو المجاهدون في المعركة يختارون من الصفات ما يلائم حالهم، ما يلائم حالهم وموقعهم من العدو. وثبت عن ابن عباس أنه قال: صلاة الحضر 4 ركعات، وصلاة السفر 2 ركعات، وصلاة الخوف 1 ركعة. نعم.
كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأتذكر الدعوة لا يغادر أحد إن شاء الله حتى